وبندرس الدراسة دهيت، ياريت واحنا بنقرأ ما يكونش قرايتنا لمجرد ان احنا نعرف او ان احنا نفهم بس الكلام، لكن لابد ان المعرفة والفهم يتحولوا لنوع من التفاعل بيني وبين الكلام. الموضوع مش مجرد معلومات، لان اغلبنا هيلاقي ان المعلومات دي معروفة من زمان، لكن الموضوع هو مدى تفاعلي مع كل كلمة انا بقراها. وده يفكرنا بكلمة السيد المسيح للشاب الغني اللي كان بيتكلم معاه عن الوصايا. الشاب الغني قال له: هذه حفظتها منذ حداثتي، انا عارفها، ما قلتش حاجة جديدة. فالمسيح بص له وقال له: يعوذك شيء واحد، في حاجة واحدة بس ناقصاك. ايه؟ اللي انت عارفه ده تعيشه، افعل هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. فالموضوع مش مجرد سرد معلومات او ان احنا بنفهم شوية كلام، لكن الموضوع هو ان انا ينبغي اني يبقى بيني وبين كل كلمة انا بقراها تفاعل، علشان الكلمة دي تقدر تجيب معايا ثمر. تاني حاجة، ما تنتظرش ان الصورة تكتمل من اول 3-4 ورقات هتقراهم. المرأة لما بتيجي تحبل في الاسبوع الاولاني يبصوا كده على الرحم بتاعها، يلاقوا الجنين عبارة عن حاجة كده متكومة ملهاش لا شكل ولا منظر ولا معنى. لكن كل اسبوع ورا اسبوع شوية الخلايا الهلامية اللي ملهاش لا منظر ولا شكل ولا اي حاجة تبتدي تتشكل شيئا فشيئا. فلازم في وقت يمر عشان الصورة تبتدي تتضح معانا. المرأة عشان تحبل وتلد ابن ليه شكل وليه منظر لازم تقعد 40 اسبوع. فيبقى الموضوع ما هوش موضوع استعجال تقول ما انا قريته مش شايف شكل او مش شايف معنى. لا، كل يوم بينقلنا الخطوة بتشكل فينا حاجة. فاول حاجة لابد ان انا اتفاعل، تاني حاجة لابد ان انا انتظر واواظب. لو المرأة قالت من اول اسبوع ان البيبي ده ملوش شكل ولا منظر، هيطلع شكله وحش نزله، عمرها ما هتنجب. لو انا قلت من اول اسبوع ان الكلام ده ملوش معنى ملوش منظر مش عاجبني، عمري ما هتغير، عمري ما هتبقى ليا هدف. ينقصنا ان احنا ننتظر زي ما ينقصنا ان احنا نتفاعل. ثالث حاجة، واحنا بنقرأ لازم ان يكون في روح صلاة موجودة جوانا، عشان الصلاة دي هي اللي بتقدر تدينا ملء الروح اللي بيشكل فينا الهدف والمعنى اللي ربنا عايزه يبقى فينا. فثلاث كلمات ياريت تفتكروهم باستمرار: تفاعل، انتظر، صلي. تفاعل، انتظر، وصلي. نبتدي في اليوم الأول وبعنوان: كل شيء يبدأ فالله. الله هو بداية كل حاجة. من أول ما سفر التكوين بيقول لنا: في البدء خلق الله السماوات والأرض، لغاية ما بولس الرسول في رسالته لكولوسي يقول آية كده ياريت انها تتحفظ، ولازم ندرب نفسينا ان احنا نحفظ ولو آية واحدة كل يوم. فان فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق. الكل به وله قد خلق. عشان أقدر أفهم نفسي لابد من البداية ده هي تبقى واضحة ذاتي، إن أنا مخلوق من ربنا وحأنتهي إلى ربنا. لو فقدت واحدة من الاثنين كياني كله حيضيع. لو ما عرفتش إن أنا من ربنا وحرجع لربنا مش هقدر أحط معنى للحياة بتاعتي. عشان كده أحد الملحدين قال: ما لم يكن لك إله فإن هدف الحياة يصبح غير ذي مغزى أو معنى. هدف الحياة ده مش كل واحد فينا بيختاره بنفسه أو كل واحد على مزاجه. صحيح الناس بتعمل كده، لكن مش ده اللي احنا اتجبلنا عليه أو اتخلقنا ليه. فبيقول إن غرض حياتك أكبر بكثير من مجرد إحساسك الشخصي بتحقيق الذات. كل واحد فينا أول حاجة بيحاول يعملها في حياته إنه يحقق ذاته، يثبت نفسه، يثبت وجوده، سواء بالجمال، سواء بالعلم، سواء بالعلاقات، سواء بالغنى، سواء بالخناق. وهتلاقي واحد حياته كلها خناق. ليه؟ عشان يثبت ذاته، عشان يقول أنا هنا. أو حب الظهور. كل واحد فينا إحساسه بالذات بيحاول يحققه، ده هدفه من الحياة، حتى وإن كان غير واعي للي بيعمله، حتى جوه الكنيسة. يعني أنا أجي الكنيسة يوم ما بظهر، لكن لو ليا مكان خفي أحب أجي كتير. شماس مثلا أو مرنم أو واحد بيقول في الكورال أو بيوعظ، طول ما حاسس بذاته جوه الكنيسة إنه بيعمل حاجة، إنه موجود، إنه ظاهر، يجي الكنيسة. يعني حتى في الأمور الروحية الذات بتخش وتدخل تدخل فظيع جدا. ده مش هدف الوجود. في ناس تانية تقول أنا هدفي في الحياة سلامي العقلي. سلامي العقلي يعني أبقى مرتاح البال، زي ما بيقولوا بالبلدي كده اشتري دماغي. يعني في ناس تانية بتقول إن هدفي في الحياة السعادة، نبسط نفسي، اللذة. صحيح دي حاجات مطلوبة في الحياة، لكن ما هياش الهدف الأصلي ولا الهدف النهائي. مشكلتنا إن احنا ساعات بنحول الأهداف المرحلية اللي ممكن تبقى في حياتنا نخليها أهداف نهائية، ونبص الأهداف المرحلية دي إنها دي قمة الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها. فهنا بيقول إن غرض الحياة أو هدف الحياة أكبر بكثير من عائلتك، إنك تكون عيلة أنت بتتمناها، أو مستقبلك المهني الوظيفة اللي أنت بتشتغلها، بل وحتى أقصى تطلعاتك وطموحاتك إنك تملك، إنك تشتري، إنك تسيطر. فإذا شئت أن تعرف سبب وجودك على هذا الكون فلابد أن تبدأ بالله، فقد ولدت بمشيئته ولتحقيق غرضه. ولدت بمشيئته ولتحقيق غرضه. وهنا في سؤال حد بيسأله لطيف، بيقول إذا كان بيقول إن أنا ولدت بمشيئة ربنا وعلشان أحقق غرض ربنا، طب فين احترام ربنا لمشيئتي وإرادتي؟ يعني ربنا حطني كده لعبة يلعب بيها، أنا فين؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ أنا فين؟ إذا كان ربنا بمشيئته أوجدني وحطتني الهدف معين هو حطه، طب وأنا فين؟ أنا مجرد لعبة في إيدي يعمل اللي هو عايزه بيها؟ إيه رأيكم؟ ان انا فعلا عندي الحرية ان انا اقبل مشيئته وغرضه او ان انا ارفضها. وكل واحد فينا بيرفض، وقليلين جدا هم اللي بيقبلوا المشيئة دهية. يعني ربنا ما بيفرضش الهدف اللي أوجدني علشانه عليا، لكن اداني الحرية ان انا اقبله او ان انا ارفضه. البحث عن القصد من الحياة قد حير الناس على مدى آلاف السنين. سؤال ليه انا عايش وايه معنى وجودي؟ وذلك لاننا نبدأ عادة من نقطة بداية خاطئة. الناس بتحتار في السؤال ده لانها باستمرار بتبتدي بداية غلط. والبداية اللي بتحاول تجاوب بيها على السؤال ده انا ليه عايش بتبتدي منين؟ من النفس. ألا وهي أنفسنا، فنحن نسأل أسئلة تدور حول ذاتنا، مثل ماذا أريد أنا أن أكون؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أنا أنا أنا، ما هي أهداف طموحاتي أحلامي؟ تركيز على الذات مش ممكن أبدا يقدر يوصلك أنك تعرف معنى الوجود، لأن نقطة البداية مش ممكن تكون الأنا، نقطة البداية لازم تكون الله اللي جابني. فإذا كنت عايز أعرف هدف وجودي لازم أبتدي من ربنا، مش أبتدي من ذاتي. وإذا كان الفلاسفة أخذوا الموضوع ده معنى الحياة والبحث عنه، وكل واحد ابتدى يدور، وكل واحد فينا قد سأل نفسه السؤال ده وحاول انه يعرف، انت لم تخلق ذاتك ولذلك لا سبيل يمكنك به ان تعرف نفسك. مش انت اللي اوجدت نفسك، عشان كده مهما حاولت بنفسك مش هتقدر توصل. زي واحد صمم مكنة، عمل مكنة، المكنة دي محدش يعرف ازاي بتشتغل وهتطلع ايه الا الذي صممها. وعشان كده يحط مع المكنة الكتالوج بتاعها، يقول المكنة دي بتشتغل ازاي، طريقة تشغيلها، ولما تشتغل تطلع ايه. اللي صمم هو اللي يحط الكتالوج، واحنا علشان نقرا الكتالوج نقدر نعرف زي ما المصمم وضع وزي ما المصمم قال. طبعا الكتالوج اللي معروف بالنسبه لنا هو ايه؟ الكتالوج اللي نقدر نعرف من خلاله ربنا صممنا على ايه؟ الوصيه، كلمه ربنا. بيحكي موقف، يقول ضللت طريقي مرة في الجبال، وعندما توقفت لأسأل عن الطريق إلى المعسكر قيل لي لا يمكن الوصول إليه من هنا، لابد أن تبدأ من الجانب الآخر. أنت مشيت سكة غلط خالص. فكل واحد بيحاول يوجد معنى للحياة بره الكتالوج اللي ربنا حطه، ده هو مش في سكة تانية خالص، لازم يرجع من أول وجديد ويبتدي من نقطة البداية الصح. بيقول بعض الناس يحاولون استخدام الله، خدوا بالكم الحتة دي لأن احنا فعلا بنعيش الحتة دي. بعض الناس يحاولون استخدام الله لتحقيق أغراضهم الخاصة، لكن ذلك هو عكس طبيعة الأشياء ومصيرها بالفشل. لقد خلقت من أجل الله، والعكس غير صحيح. أنت اتخلقت من أجل ربنا، مش ربنا اتوجد من أجلك. لأن علاقتنا بربنا احنا عايزين ربنا بس يدوبك وظيفته انه ربنا ينفذ لنا اللي احنا عايزينه، هي دي علاقتنا بربنا. انا باجي الكنيسة، انا بصوم، انا بصلي علشان ربنا يعمل لي اللي انا عايزه. لا، دي مش شغلة ربنا. ربنا ما تواجدش علشاني، لكن انا تواجدت بواسطة ربنا. يعني مش ربنا اتواجد عشان يحقق اهدافي، لكن انا اللي اتواجدت علشان احقق هدف ربنا. المعادلة معكوسة. عشان كده بنفهم ربنا غلط وبنزعل من ربنا وما بنقدرش نكتشف محبة ربنا، لان كل نظرتنا لربنا زي بياع بتاع السوبر ماركت، تدفع له شوية اصوام، شوية صلوات، شوية فلوس، وفي المقابل تاخد منه شوية نجاح، جواز، ارتباط، وظيفة، شفاء. لا، العلاقة بيننا وبين ربنا مش كده. ربنا مش فتح سوبر ماركت. ربنا مش علشان يسهل أموري في الحياة. صحيح هو بيعمل كده، ده من محبته، لكن مش هو ده الأصل اللي موجود الإنسان علشانه. لقد خلقت من أجل الله، والعكس غير صحيح. وما الحياة سوى فرصة الله لاستخدامك من أجل تحقيق أغراضه، وليس استخدامك أنت لله لتحقيق مآربك. ويذكر الكتاب أن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لقد قرأت كتبا كثيرة، تعرفت من خلالها على طرق لاكتشاف أهداف حياتي. يقولوا كده أنك تقعد مع نفسك، تقعد تفكر بعقلك، تستوضح إيه الإمكانيات اللي عندك، إيه المواهب اللي موجودة جواك، إيه مواطن الضعف والقوة في شخصيتك. طب انت تفكر تقدر تعمل ايه؟ الحاجات دي كلها كويسة، لكن مش هتوصلك لتحقيق الهدف. توصيات دهيت وآراء الناس ممكن تساعد الى حد كبير على ان الانسان ينجح في حياته، لكن النجاح ما هوش الهدف. يقول كثيرا ما تؤدي هذه التوصيات بالطبع إلى قدر كبير من النجاح. ونحن ننجح عادة في بلوغ الهدف إذ كان لنا التصميم على النجاح، غير أنه ينبغي أن نفرق، خدوا بالكم من الحتة دي، بين النجاح وبين تحقيق غرض حياتي. الاثنين حاجتين مختلفين خالص. من ممكن تحقيق أهداف شخصية، بل ونصبح نموذج للنجاح بمعايير العالم. أنا حققت فلوس، حققت درجة علمية، كونت أسرة. معايير النجاح دي بمعايير العالم، ولكن مع هذا، بالرغم من نجاحي بمعايير العالم، إني ما كنش حققت غرض أو هدف وجودي اللي ربنا أوجدني عليه. عشان كده زي ما قال السيد المسيح، من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. اللي بيحاول ينجح نفسه بمعايير العالم هيفقد النفس دي، لكن اللي بيحاول أنه يحقق النفس دي كهدف وجودها اللي الله أوجده، هو اللي حيقدر أنه يصل للهدف الحقيقي وللمجد الحقيقي. عشان كده بيقول ليس قصد من هذا الكتاب مجرد أن تساعد ذاتك، ولا أن تكشف به أفضل سبيل لمستقبلك المهني أو تحقيق أحلامك أو خططك لحياتك، ولا هو إضافة لحاجات انت بتقراها وانشطة في جدول اعمالك وجدول المذاكرة بتاعتك. الدراسة دي هدفها انك توصل الى ما هو اهم شيء في الحياة، بأن تصبح ما بأن تصبح ما أرادك الله أن تكون، أنك تحقق غرض الله اللي أوجدك. ده أعظم نجاح الإنسان يحققه، أنك فعلا تحقق هذا الهدف. وبيقول حاجتين الناس بتعملهم علشان تقدر تعرف الهدف ده، إما أنها تتكهن يعني تخمن، تقول أفتكر، أظن أن ربنا أوجدني علشان كده، أعتقد. كل واحد بأرائه أو فلسفته الشخصية، لكن التخمين غالبا ما بيكون خاطئ. لكن الطريقة الثانية لاكتشاف الغرض من الحياة هي أن نسأل صانعنا، نسأل اللي أوجدنا، أنت يا رب جبتني ليه؟ عايز تقول لي ايه وتحقق فيا ايه بالظبط؟ في سؤال هنا بيتسأل، بيقول في الباراجراف اللي يقول لحسن حظ هناك بديل عن عملية التخمين بشأن معنى الحياة والغرض منها، انه الإلهام. فوسعنا التوجه إلى ما كشفه الله عن حياتنا في كلمته، وأسهل طريقة لاكتشاف الغرض من اختراع معين هو أن نسأل صانعه، وينطبق نفس الشيء على اكتشاف غرض حياتك، اسأل الله. طب أسأل ربنا إزاي؟ أسأل ربنا إزاي؟ ها؟ الصلاة، وتاني حاجة كتاب المقدس. احنا مش بنتكهن او بنخمن او بنظن او بنعتقد، لكن احنا عندنا الطريق معروف للوصول، هو ان احنا نصلي ونفتح انجيلنا. ولما نفتح انجيلنا مش معنى ان احنا نعرف شوية معلومات، لكن نعيش اللي احنا بنقراه، ننفذه. عشان كده مش المشكلة ان انا اقف عند حد الفهم او حد المعرفة، لكن لابد ان الفهم والمعرفة دول يتطوروا الى تفاعل بيني وبين الكلمة اللي انا بقراها. ربنا ما تركناش في الظلام عشان ان احنا نخمن او ان احنا نتخبط، لكن بيقول آية لطيفة قوي، بل نتكلم بكلمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. كلمة ربنا دي هي اللي تقدر تحقق لنا المجد اللي ربنا عايز يدهولنا في الحياة. الله ليس مجرد نقطة بدء في حياتنا، بل هو مصدر الحياة. ولكي تكتشف هدفك في الحياة، لابد أن تتجه لا لحكمة العالم بل إلى كلمة الله. لابد أن تبني حياتك على حقائق أبدية. كلمة حقائق، الحقيقة هي الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش. حكمة العالم دي نظريات، والنظرية قابلة للإيه؟ للتغيير، للتطور، للتشكيل. لكن السيد المسيح لما كان بيتكلم كان تملي يستخدم العبارة دهية، يقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم. يعني إيه الحق الحق؟ يعني اللي أنا بقوله لكم ده الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش، اللي ما فيهاش فصال. دي الحقيقة الأبدية، ده اللي احنا بنبني عليها، لا على الضجيج الذي تحدثه سيكولوجيات المعاصرة أو الاكتفاء بدوافع النجاح أو القصص المهمة. فالكتاب يقول الذي فيها أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل مشيئته حسب رأي مشيئته، في قصد وفي مشيئة ربنا، وإحنا معينين. معينين يعني مخلوقين لهذا القصد ولهذه المشيئة. ففي ثلاث حاجات هنا في الآية دهية بيلخصهم، إنك تكتشف هويتك وغرضك من خلال علاقة مع ربنا يسوع المسيح. دي أهم نقطة، إنك مش هتقدر تعرف نفسك إلا إذا كان ليك علاقة بشخص المسيح. فإذا لم تكن لك مثل هذه العلاقة فسوف أشرح لك لاحقا كيف تبدأ فيها. أول نقطة، لازم يبقى في علاقة بيني وبين ربنا، والعلاقة دي هتنمو باستمرار، مش هتقف عند حد أو ليمت معين، وهيدي طرق عملية إزاي الإنسان اللي لسه ما ابتداش يبتدي، وإزاي الإنسان اللي ابتدى ينمو ويستمر. عشان أعرف نفسي، مش هقدر أعرف نفسي إلا لما يكون في علاقة حية بيني وبين المسيح. تاني حاجة، أنت في فكر الله منذ زمن بعيد قبل أن تفكر أنت فيه. من قبل ما تفكر أنت وتدور على ربنا، ربنا حطك في ذهنه. وغرض الله من حياتك يسبق لحظة الحبل بك. فلقد وضع الله خطط قبل أن تكون دون مساهمة منك، لعلك تستطيع أن تختار مستقبلك المهني وهوايتك وأشياء كثيرة تقدر تختارها في الحياة، لكن لا تستطيع أن تختار غرض من الحياة، قد اتخذه لك الله هذا القرار بالفعل. غرض الحياة ده مفهوش فصال، أنت تقدر تنقي حاجات كتيرة في حياتك، لكن تنقي أنت ليه اتوجدت؟ لا، مش هتقدر تنقي، لكن تقدر ترفض، لأن الله أوجدك لهدف معين مش هتقدر تغيره، لكن تقدر ما تخضعش ليه. تقدر إنك ما تخضعش ليه. ربنا مش خلقني علشان أحقق أغراضه كمجرد أداة يتسلى بيها، لأني حاجة أعرف دلوقتي إيه غرض ربنا. لأن بعض الناس زي الوجوديين قالت هو ربنا ده خلقنا علشان نعبده، عشان ننفذ كلامه، عشان نطوعه. فما ربنا ده أناني، يعني إيه واحد يجيبني ويحطني عشان أفضل أشتغله؟ ما هو ربنا ده يبقى مسيطر، ربنا ده أناني، ربنا ده ظالم، فرفضوا ربنا. لكن غرض ربنا مش انه ياخد منك، مش انه يشغلك، مش انك تتمم اهدافه. ده تتميم اهدافه وسيلة علشان انت تفرح وتمجد وتدخل الابدية والخلود. غرض ربنا مش انه ياخد مني، لكن غرض ربنا انه يديني. فإذا رفضت أنا غرض ربنا، مش هيجبرني إن أنا أخد اللي عايز يدهوني، لكن مش هيقدر يدهوني غصب عني. فاهمين الحتة دي؟ مرأة السامرية افتكرت المسيح جاي ياخد منها، جاي يشرب يشغلها، لسه هنزل الجردل واملى وطلع واديك، انت جاي تتعبني وجاي تشغلني؟ لا، لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني. المسيح بصلها كده وقال لها انا مش جاي اخد منك، انا مش جاي اشغلك، انا مش جاي اتعبك. اه لو تعلمين عطية الله. عطية الله يعني ايه؟ انا جاي اديكي مش اخد منك، انا جاي اريحك مش اشغلك. فأنت فعلا مش هتقدر تغير غرض الله من الحياة، لكن تقدر تقبله أو تقدر ترفضه. ثالث حاجة الغرض من حياتك في تنسيق بينه مع الغرض الكوني. انت حاجة من ضمن منظومة اسمها منظومة الكون. الكون الأعظم الذي رذمه الله للأبدية. وهذا الدراسة بتدور حواليه ازاي انت تخش جوه هذه المنظومة. بيحكي موقف عن واحد ملحد كان راكب المترو في روسيا في لينينغراد، فغلبوا شعور باليأس لما حس ان الحياة كده بتتوقف فجأة وان الحياة ملهاش معنى. لكن ربنا لمسه في اللحظة دهيت وظهر في ذهنه عبارة بتقول لا معنى للحياة بدون الله. مش ممكن يبقى في معنى للكون من غير ربنا. وده اللي خلى الناس حتى لما ما عرفتش ربنا تبحث عن عبادة الأصنام. ايه اللي خلى الإنسان يدور على عبادة الأصنام؟ انه حس ان مفيش معنى للكون من غير إله، فدور على كل حاجة بتفيده عبدها، ودور على كل حاجة بتخوفه عبدها برضك. النيل بيديله خير عبد النيل، بقرة بتديله خير عبد البقرة، الشمس بتديله خير عبد الشمس، تمساح بيخوفه عبد التمساح، تعبان بيخوفه عبد التعبان، الظلمة بتخوفه عبد الظلمة. فهنا أهم نقطة دلوقتي نحطها في ذهننا، الكل به وله خلق، إن البداية باستمرار هي الله، ومفيش بداية تانية أقدر أوصل من خلالها لمعنى حياتي غير ربنا. في الباب الثاني أو اليوم الثاني بعنوان وجودك ليس وليد صدفة. وأرجو أن الورق يكون معاكم، اللي خدوه الأسبوع اللي فات ما يكونوش رموه في البيت وسابوه عشان نقدر نتابع مع بعض. وجودك ليس وليد صدفة. يعني أنا مش واحد من ضمن الملايين اللي ترموا في العالم زي بعض الناس كده تتخيل أن ربنا عمل اسطمبة والاسطمبة دي عمال يطبع عليها ويرمي، يطبع عليها ويرمي في العالم، يطبع عليها ويرمي في العالم. لا، وجود كل واحد فينا ما هو الصدفة على الإطلاق. والدليل على كده لو كل واحد فينا، صحيح كلنا لينا راس واثنين وعينين ورجلين وجهاز هضمي وجهاز تنفسي وكلنا بنشترك في تصميم واحد، ده عشان يقول لنا كده ان اللي خلق كل البشر ده اله ايه؟ واحد، عشان كده صمم نموذج. لكن ما عملش اسطمبة وعملها ترمي في العالم، ده لما بيخلق كل واحد فينا بيخلقه بتمايز باهتمام خاص. والدليل على كده ايه؟ ان البصمة بتاعت كل واحد فينا مختلفة عن التاني. مش اسطمبة وربنا بيرمي، لا، ده في أدق التفاصيل. الله لما بيخلق كل واحد فينا بيخلقه باهتمام خلاص، باهتمام خاص لي. عرفتك باسمك. الواحد ما يعرفش يعيش من غير إله لأنه هيرجع لبدايته، أنا جيت منين وأنا عايش ليه؟ ده سؤال ما بيقدرش الإنسان يلغيه. إيه سر وجودي؟ وإيه معنى وجودي؟ سؤال بيفكر فيه الإنسان حتى لما ما عرفش يوصل لربنا، وصل للأصنام، حاجة مغروسة جوايا. كل واحد بيفكر في ده، بيدور على أصله إيه؟ أنا جيت منين؟ يقول هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك. يعني ربنا بيشكلني في رحم أمي، وهو بيشكلني بيحط معايا خطة لإعانتي لمساعدتي. جابلك من الرحم معينك. أنت لست وليد الصدفة، أنت ما جيتش كده صدفة. مولدك لم يكن خطأ وحياتك ليست صدفة. ساعات يقول خطأ أو خطيئة، واحد جه غلط يعني أبوه وأمه ما كانوش عايزينه لكنه جه فلتة، ما عرفوش يحددوا الناس من ساعتها. أو واحد تاني يجي خطيئة، نتيجة زنا. حياتك ليست صدفة أحدثتها الطبيعة، ولعل والديك لم يتبع خطة معينة لتنظيم الأسرة، لكن الله وضع خطة لمولدك، ولذا لم يدهشه ميلادك، بل حقيقة الأمر أن الله كان ينتظر هذا الميلاد، لأن ربنا هو اللي عمله. قبل أن يعرف والداك بمجيئك إلى الحياة، كان الأمر واضحا في عقل الله الذي فكر فيه أولا، فليس الأمر قدرا أو خطأ أو من قبيل المصادفة. إنك تعيش وتتنفس في هذه اللحظة، إنك حي ترزق لأن الله أراد أن يخلقك. ده حتى تفاصيل الجسم، طولي، عرضي، لون بشرتي، المرض اللي موجود فيا، التميز اللي موجود فيا، كل ده مهواش وليد الصدفة، لكن الله يقصد من كل كبيرة وصغيرة شيء. عشان كده بيقول له الآية الجميلة: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. كأن ربنا بيدي كل عظمة من عظامنا رقم. لأن الله جبلك لسبب معين، فقد قرر أيضا موعد مولدك ومدى عمرك على الأرض. خطة الله تحدد أيام حياتك مقدما. وهنا الإنسان مصير في حاجتين مالوش إرادة فيهم: يوم الميلاد ويوم الموت. ده من حق الصانع أنه يحددهم. لكن ما بين الميلاد وما بين الموت الإنسان يعمل اللي هو عايزه. رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. حتى من قبل ما أوجد أنت يا رب عارف كل حتة فيا. حتى مكان الميلاد، الظروف اللي أنا نشأت فيها، الجيران، البلد، مفيش حاجة وليدة الصدفة. يقول: صنع من كل دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. ليس في حياتك ما هو وليد الصدفة، إنما كل شيء هو لتحقيق غرض معين. في خطة لحياتي ربنا حطها لهدف مجيد، لكن أنا من حقي أني أقبل الخطة دهية وإني أفسدها أو أرفضها. وحتى لو كنت أفسدتها فالله قادر أنه يعيد تشكيلها مرة تاني، حتى بالضعفات اللي أنا عملتها، حتى بالغلط اللي أنا عملته. زي مدرب بيشوف قدامه فريق كورة بيلعب، واحد من اللاعبين غلط أو مستواه مش بليفل معين، يقوم المدرب ده يغير الخطة عشان الفريق برضك في الآخر إيه؟ يكسب. حتى الغلط اللي أنا بعمله الله كمدرب أعظم بيحول الغلطات، بس إمتى؟ لما أخضع للي يقوله لي تاني، لما أسمع الكلام. لكن لو أصريت على عدم الخضوع لإرشادات المدرب فالهزيمة جاية لا محالة. من الغريب أن الله قرر كيفية مولدك بغض النظر عن ظروف المولد أو عمن يكون والداك، فقد وضع الله خطة لخلقك، وكل حاجة الله أوجدها لها هدف معين. هناك أطفال كثيرون جاءوا للحياة دون خطة من الوالدين، لكن ذلك لا يعني أن الله لم يحدد غرضا لحياتهم. قد راعت خطة الله احتمال الخطأ من جانب الإنسان، بل حتى الخطيئة ذاتها خطة ربنا عملت حسابها. الله لا يفعل شيء بالصدفة، لأن يقول كده: قد اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة في المسيح يسوع. اخترنا من قبل ما يأسس العالم لحاجة مجيدة هو أعدها لينا. بهذا القدر يحبك الله ويقدرك لأنك في فكره. كل واحد الله في قدرته اللانهائية يحمل حب وفكر لكل شخص فينا. عرفتك باسمك، دعوتك أنت لي، ولهذا السبب خلق الكون. لقد رسم الله كل ما يتعلق بهذا الكوكب حتى يمكنك أن تعيش فيه. حطوا خط كبير تحت الكلمة اللي جاية: لذلك فنحن بؤرة حبه. عارفين البؤرة ايه هي؟ البؤرة دي عبارة عن ايه؟ تجمع اشعاعات متفرقة تتركز في نقطة. اهو انا بؤرة حب الله، في اشاعات متفرقة جاية من كل ظرف ومن كل مكان ومن كل حدث، وكل ده بيتجمع ويتركز فيا بالحب بتاع ربنا. حتى الألم، كلام يمكن مش جديد، لكن مين اللي يقدر يتفاعل مع الكلمة دي ويحس كده ان أشعة محبة ربنا في الألم وفي الفرح وفي الضيق وفي الخلاص كلها بتتركز جوايا؟ أنا بؤرة محبة الله. لو الإنسان تفاعل مع الكلمة دي يتلسع بالمحبة، ويتلسع بمحبة حقيقية مش محبة خيالية، بدل ما هو عمال يجري يمين وشمال يشحت شوية حب من الناس. لكن بؤرة حب الله دي أروع شيء في الوجود. فنحن أهم خليقته، يقول الكتاب: شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. ويؤكد أن الله لا يعمل بأسلوب عشوائي، مش زي ما يتفق كده بالحظ. وضع خطة الخلق بدقة متناهية، وكل ما اكتشف العلماء حاجة هنحس ان فعلا الله صنع كل شيء بتدبير. يقول الكتاب: لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات، هو الله وصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلا. الأرض دي اللي احنا عايشين فيها ربنا ما خلقهاش باطلا. باطلا يعني عبثا، لعبا. ربنا لم يخلقني باطلا، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. لماذا فعل الله كل ذلك؟ لماذا اختار أن يخلق كونا من أجلنا؟ ليه بقى؟ يقول له إنه إله محبة. عشان بيحب الله خلقني وأوجدني، يقول خلقتني كمحب للإيه؟ للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي. لما قال الله محبة، قال الله محبة، ما قالش الله عنده محبة. تفرق ايه ان يقول الله محبة من ان يقول ان الله لديه حب؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الله محبة يعني الله طبيعته حب، حب معطاء. مش ربنا عنده شوية عواطف او مشاعر، لا، ده ربنا هو الحب ذاته. انه لا يحمل الحب فقط، ولكنه هو الحب ذاته. عشان كده اوجدني، اوجدني للتمتع. عشان كده ما حطنيش الا لما خلق لي كل شيء. لما كنا بندرس سفر التكوين الاصحاح الاولاني، كلمنا باستفاضه من اجل الصلاح وحده كونتني اذ لم اكن، من اجل تعطفاتك الجذيله. شرحنا ليه ربنا اوجدنا، وايه معنى ان ربنا بيحب. هو المحبة ذاتها، فالمحبة هي الأصل في طبيعة الله، والمحبة كاملة في شركة الثالوث. لذا لم يكن الله بحاجة لأن يخلقك، لم يكن الله يشعر بالوحدة فقال أجيب شوية ناس يسلوني، لأن الثالوث الآب والابن والروح القدس كاملين في حب منعطف من الآب ناحية الابن، في شركة بين الآب والابن والروح القدس. هو ثالوث ديناميكي وليس استاتيكي، عشان كده هو مش محتاج لحد. ده ربنا في حبه بيقول اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحملين من الرحم، من ساعة ما احنا في البطن والرحم هو شايلنا. إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. أشيلكم من وانتوا في الرحم لحد ما تشيخوا وتشيبوا، شعركوا يبيض، لأنه بيحب، واللي بيحب هو اللي بيشيل. قد فعلت أنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. لو لم يكن هناك إله لكان وجودنا مجرد صدفة، حركة عشوائية. لكن هناك إله وقد جبلك لغرض معين، وحياتك ذات معنى عميق، وليس بوسعنا أن نكتشف هذا الغرض إلا عندما يكون الله هو مرجع حياتنا. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي بولس الرسول لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. يعني كل واحد يفكر بالدرجة اللي ربنا أوجده عليها. في التدريب ده بيقول حاجة جميلة، بيقول اكتب بالعبارة التالية على قصصة من الورق: حياتي ليست مجرد صدفة. عشان تشيل الحتة دي من ذهنك، خلي الحتة دي، الورقة دي قدامك باستمرار. كل أمر يحصل في حياتك ما تقولش ده صدفة، سواء حلو أو وحش، لكن استلمه من إيدين ربنا. أعد قراءتها لنفسك كلما أمكنك خلال ساعات اليوم. عشان كده شوف الحاجة الوحشة اللي أنا بتخانق علشان أقبلها. لو في حاجة وحشة مثلا أو منظري وحش طويل رفيع تخين أسمر أبيض وأنا مش قابل نفسي. لا، دور على الحاجة اللي أنت مش قابلها جواك، اللي أنت جبلت عليها، واشكر ربنا عليها، لنعرف أن دي ليها هدف معين الله أوجدك عليه. كل أمر يحدث ربنا بيحوله المجدي. وهو يقدر يصلح كل حاجة حتى غلط أنا بعملها، بس المهم أن أنا أخضع له. لكن لو ما خضعتش وقلت ماليش مزاج، أو قلت أن أنا بفهم أحسن من المدرب بتاعي ده وأنا أعرف أتصرف أحسن منه، أكيد أن الإنسان سيصل إلى الهزيمة. لكن لو الإنسان خضع، الإنسان ده يقدر أنه يكسب. الفصل الثالث يقول ما الذي يوجه حياتك؟ ايه الحاجة اللي بتوجه حياتك، بتقودك في الحياة، بتزقك، بتدفعك؟ كل واحد فينا في حاجة بتدفعه في الدنيا. لقيت آية جميلة جدا في سفر الجامعة بيتكلم عن نوعية من الناس، بيتكلم ازاي الناس دي بتعيش لان في حاجة معينة بتوجهها. بيقول ايه في سفر الجامعة صح 4:4، يقول رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، انه حسد الانسان من قريبه وهذا ايضا باطل. هقول الآية تانية عشان تفكروا فيها. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، فلاح يعني نجاح اتحقق، انه حسد، حسد الانسان من قريبه وهذا ايضا باطل وقبض الريح. يعني في ناس اللي بيحركها في الحياة انها بتحسد غيرها، تتعب عشان تبقى زي فلان وممكن تنجح. لكن كل اللي بيوجهه في حياته، فلان ده جاب عربية منظرها كذا، انا عايز ابقى زيه، اجيب زيه. فلان ده راح الحتة الفلانية اشترى الحاجة الفلانية، وانا ليه مبقاش عندي زيه؟ كل اللي بيحركه في حياته حسده للآخر، حتى في الامور الروحية، حتى في الامور الروحية. اشمعنى فلان ده يعني ظاهر، اشمعنى فلان ده بيعمل يجري ويتعب؟ قد ينجح ولا او لا ينجح، لكن سبب تعب من اجل انه بيحسد، بيغير من غيره. حياة كل امرئ يوجهها شيء ما. ومهم دلوقتي وانا قاعد اسأل نفسي، انا ايه اللي بيزقني في الدنيا؟ ايه اللي بيوجهني في الحياة؟ وكلمة يوجه تتضمن الإرشاد والمراقبة. مش بس يرشد، لكن كمان يراقب السكة. وسواء كنت تقود سيارتك أو تضرب كرة جولف، فإنك توجه السيارة أو الكرة وتراقبها. مش بس بتحود الدريكسيون، لكن كمان بتفضل تراقب أنت رايح فين، يمين وشمال، وتراقبها وترشدها في تلك اللحظة. فما الذي يوجه حياتك ويرشدها ويراقبها؟ في ناس حياتها فيها مشاكل، المشكلة دي هي اللي بتقود حياتها، تتعرض لضغط معين، في ضغوط معينة هي اللي بتزقني، شخص بيلح عليا، أو إنها مقيدة بموعد معين لإنجاز عمل معاه، ولعل ما يحركك في حياتك الآن هو ذكر ماضيك. ناس لسه عايشة في الماضي، عندها عقدة ذنب، وعقدة الذنب دي مكبلاها مش عارفة تخليها تمشي. أو في ناس اللي بيقضي حياتها خوف من المستقبل، مش قادرة تعمل حاجة لأنه خايف أنه يعمل حاجة، والخوف يشل الإنسان. ففي واحد عايش في الماضي، في واحد عايش في خوف من المستقبل، في واحد عايش بضغط معين، بإلحاح معين. وفي واحد هو مش عارف هو عايش ايه اللي بيزقه في الدنيا او ايه اللي بيوجهه في الدنيا. كثيرا من الناس يعيشون نهب الشعور بالذنب، ضمير بيشتكي باستمرار عليهم، وهم يمضون كل حياتهم يهربون من الاحساس بالذنب ويحاولون اخفاء خزيهم. ومثل هؤلاء الناس الذين تحكمهم الذكريات يسمحون لماضيهم بالتحكم في مستقبلهم. الماضي يشل المستقبل. وكثيرا ما يقومون دون قصد بمعاقبة أنفسهم عن طريق الإضرار بجهود نجاحهم. فعندما أخطأ قايين أدت خطيئته إلى الفصل بينه وبين الله، فطلع تائه وهارب لأنه عاش أسير الماضي، أسير عقدة الذنب. نحن نتاج الماضي، ولكن ليس من الضروري أن نكون سجناء الماضي. صحيح الماضي هو اللي خلى الحاضر بتاعنا على هذا المستوى، لكن نقدر نتحرر من سجن الماضي لأن المسيح بيغفر. عشان كده ما تعيش أسير الماضي مهما كانت نتائج الماضي. المسيح جاي يدي خلقة جديدة للإنسان، طبيعة جديدة للإنسان. إن قصد الله من حياتنا لا يقتصر على ماضينا، لأن لسه الحاضر موجود والمستقبل موجود. فالله يمكنه أن يحيل قاتلا زي موسى، حوله إلى زعيم، وجبانا زي جدعون اللي كان مستخبي إلى بطل شجاع. موسى الماضي بتاعه قتل، لكن تحول إلى قائد. جدعون الماضي بتاعه جبن، لكن تحول إلى بطل. يمكنه أن يملأ بقية حياتك أيضا بأمور عجيبة. عشان كده المزمور بيقول طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطيتهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الله خطية. لأنه محى الماضي، محوته كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. هناك أناس كثيرين يوجه حياتهم طيار الغضب والضجر، تزمر على كل شيء، يصدر حكم مسبق على كل حاجة من قبل ما يشوفها. شوف الكتاب ده مثلا، لا ده ولا حاجة، من أول صفحة أراها صدر حكم مسبق. يشوف فلان ده، فلان ده إنسان مش كويس. طب انت تعرفه وتعاملت معاه؟ هو طبيعته غضب وتذمر، مفيش حد عاجبه، لا اللي في البيت عاجبينه، ولا اللي في الكنيسة عاجبينه، ولا اللي في المجتمع عاجبينه، ولا هو حتى عاجب نفسه. عايش بالغضب، الغضب بيوجهه في كل شيء، انفعال، تذمر، احكام مسبقة باستمرار. هو ده اللي بيوجهه في الحياة. وباستمرار عندهم خبرات مختدنة يسترجعوا الإساءات اللي وجهت إليهم. ما ينساش أبدا أي حد كلمه كلمة وحشة أو عمله بفتور. ماشي ينفخ الغضب في كل اللي حواليه. الضجر يضر بك أكثر مما يضر بمن أساء إليك. دي قاعدة مهمة خدوا بالكم منها. الغضب هيضرك انت اكتر من اللي انت غضبان عليه. في حين قد ينسى من ضايقك، في حين قد ينسى من ضايقك ما فعله لك ويمضي حياته العادية. يعني اللي ضايقك وانت زعلان منه نسي ان هو ضايقك وعاش مبسوط ومرتاح، بينما انت اللي فاضل ايه؟ كابت. عشان كده انت اللي هتفضل تعبان، تبقى عايش محبوس القلق والهواجس، تسترجع الماضي بمساوئه. لكن بيقول قاعدة لطيفة حلوة قوي: اصغي لما اقول ان من اساء في الماضي لا يمكنه الاستمرار في الاساءة لك. اللي اساء ليك في الماضي مش هيستمر في الاساءة، هيمشي هيموت هتحصل له اي حاجة، ما تفضلش شايل همه. الا اذا صممت انت، يعني هو مش هيستمر في الاساءة الا اذا انت صممت ان هو يعمل كده بملازمة الشعور بالألم، انك مش قادر تنساله، فانت اللي بتأذي نفسك مش هو اللي بيأذيك. ملازمة الشعور بالألم باستمرار ضجرك من ماضيك هو زمن مضى، احساسك بالمرارة يضر بيك انت، ولأجل سلامتك تعلم من الماضي. مش هنقول ان احنا هنرمي الماضي، لا، هنتعلم منه ان احنا ما نكررش نفس المواقف، لكن مش هنبقى مسجونين فيه، مش هندي فرصة ان اللي اساء الينا يسيء الينا مرة تانية، لكن مش هنبقى مسجونين فيه في الاحساس بالغضب. اني رأيت الغبي يتأصل وبغته لعنت مربده. الغبي الكاتم في نفسه الحنق والغضب، عمال يفرد ويدق جذوره في الارض وعمال يزيد في حنقه، وبعدين فجأة ما لقيتوش. ليه؟ لانه مات من غيظه. ملايين الناس يستبد بهم الخوف الذي قد يرجع الى خبرة أليمة، او المغالاة في التوقعات بيهول كل حاجة، او النشأة في بيت بالغ التقييد والتشدد فينشأ خايف من كل حاجة، ما عندوش شجاعة انه يتخذ قرار، يميع الكلام باستمرار. اللي استبد بيه الخوف كتير يقلق كتير. وفي واحد عشان ما يقلقش وعشان ما يخافش ما يعملش حاجة، يبقى انسان سلبي كليا. الخوف سجن بنفرضه على انفسنا، ويظل الستار يحجبنا عما أراد الله أن نكون. عشان كده الإنسان اللي بخاف محتاج أنه يشعر بمحبة ربنا اللي تنزع الخوف، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج. ما تخافش لأن في إله بيحبك. ناس تانية اللي بتحكمهم وتوجه حياتهم المادية الرغبة في الاقتناء، عايز كل حاجة ليا. وده كل هدف الإنسان في الحياة، إنه يقتني، عايز العربية والشقة، مش لأنه محتاج ليهم، لا، ده هدفه العربية. العربية مش بيستغلها وسيلة، لكن العربية بتتحول إلى هدف. الشقة مش وسيلة عشان أقعد، لكن ده هدف. في فرق بين الوسيلة وبين الهدف. اقتناء شوية حاجات، حب التملك، لأن في مفهوم خاطئ إن كل ما تملك أكتر كل ما تزيد سعادتي، وهذا قانون العالم، كل ما يكون عندك كتير كل ما تبقى مبسوط كتير، لكن للواقع اللي بيحصل العكس. العالم يقول اللي معاك كتير تزيد سعادتك، تزيد أهميتك، الناس تحترمك، ويزيد أمانك، بتتحصن، ما تخافش من مرض، هتقدر تروح مستشفى كويسة تتعالج. لكن عمر ما المادية بتقدر تدي الإنسان عامل الأمان. ممتلكات تديك سعادة مؤقتة، وأبسط شيء في نهاية المطاف إنك بتمل بالحاجات اللي أنت امتلكتها، بتزهق منها، لأن الأشياء ما بتتغيرش، بتفضل هي هيها زي ما هي. زي واحد مثلا عايز يمتلك انسان، وبعد ما يمتلك الانسان ده يزهق منه. في ناس تانية اللي بيوجهها في الحياة: كثيرون يتحركون بدافع ما يتوقعه الآخرين منهم. اللي بيحركني الناس عايزة مني ايه، مش انا عايز اوصل لايه. واحد بيخاف من كلام الناس، فعشان كده يعيش عبد للناس. شوف الرسول يقول: ان كنت بعد ارضي الناس فلست ارضي الله. خصوصا لو الناس دول يعني انا خاضع ليهم وبميل ليهم، يبقى كل حاجة عايز اعملها على مزاجهم حتى لو كانت غلط. فده اللي بيحركني. فهم يسمحون لوالديهم او ازواجهم او اطفالهم او مدرسيهم او اصدقائهم وغيرهم بتوجيه مجرى حياتهم. الأب والأم اللي بتلغي شخصية ابنها أو بنتها. الواحد بيحب واحدة أو واحدة بتحب واحد، وعايز كل واحد منهم يلغي شخصية التاني، كيان التاني. وما كنتش هتعمل كده يبقى ما بتحبنيش، كنتش تبقى تحت رجلي ما تحبنيش. بيبص للتاني كأنه شيء يمرمط فيه زي ما هو عايز عشان يقول له ان انا بحبك. لقد قابلت مع عدد من الاشخاص البالغين الذين لا زالوا يسعون لنوال رضا والديهم بغض النظر عن اي شيء حتى لو كان ده غلط. وطبعا بيبقى راجل كبير قد كده ومتجوز، وامه وابوه يخربوا عليه جوازته لانه لازق في امه. بيرضي صح او غلط على حساب الاخرين، ده اللي بيحركه في الحياة، فحياته بتفشل. ولا ننسى ان هناك من يسلكون بناء على ضغط اقرانهم، وهم دائما قلقون ان فكر الاخرين عنهم ان من يتبعون الجماهير في سلوكهم يفقدون انفسهم وسط الزحام. وخصوصا كمان مش بس في الدنيا، في الكنيسة، الخادم او الكاهن او الاسقف اللي كل همه رأي الناس ايه. واحد حيصلي وفي الصلاة مش همه انه بيكلم ربنا، لكن همه الناس هتعلق على الصلاة بتاعته ايه في الاخر. تصليت النهاردة حلو، تصليت وحش، حتى جوه الكنيسة يتحول آراء الناس هي اللي بتجرجرنا. انت النهاردة وعظت كويس، انت النهاردة وعظت وحش، كورال يا سلام النهاردة معرفش ايه. واقف يأدي الخدمة وهو ذهنه في الناس مش في ربنا، عشان كده يصير يخدم الناس ولا يخدم الله. على رأي واحد من الفنانين بيقول عبارة لطيفة: السبيل الوحيد لإرضاء نصف العالم هو ألا نهتم بما يقوله النصف الآخر. إنني لا أعرف كل مفاتيح النجاح، لكن أعرف أحد مفاتيح الفشل، هو أن نحاول إرضاء كل شخص. فإذا عشنا مقيدين بآراء الآخرين فهذا سبيل مؤكد على عدم معرفتنا بما يرتبه الله لحياتنا. عشان كده ينبغي ان اللي يوجهنا اغراض الله لحياتنا، هدف الله من خلقتي، مش خوفي ولا عقد الذنب ولا اراء الاخرين. يقول: ليس هناك اجمل من معرفة غرض الله لحياتك، كما أنه ليس ثمة ما يعوضك عن عدم معرفتك ليها. مفيش حاجة تقدر تعوضك لو انت ما عرفتش الحكاية دهيت. عشان كده مدى تحديد الهدف ان يبقى لك هدف معين بيديني 5 مزايا. الهدف واضح ومحدد، ده يقدر يلاقي الحياة معنى. يقول معرفة هدفك يضفي على حياتك معنى، وتركيبنا البشري يتيح وجود معنى لحياتنا. ولهذا يحاول الناس تجربة أساليب عديدة مثل الفلك أو العلوم أو الفيزياء للكشف عن تلك المعرفة. وعندما يكون للحياة معنى يصبح بوسع البشر تحمل كل شيء. لكن واحد مش لاقي معنى لحياته مش هيتحمل أي شيء. واحد شاب يقول أشعر وكأنني فاشل لأني أكافح من أجل أن أصبح شيئا. أنا عمال أتعب عشان أبقى شيء ذي قيمة، ولكني لا أعرف إيه هو الشيء ده اللي أنا عايز أوصل له. عايز يبقى حاجة ومش عارف الحاجة دي تبقى إيه. فعشان كده عمره ما هيبقى حاجة، لأنه هو أصلا مش عارف الحاجة دي إيه اللي عايز يوصل لها. إنسان عايش بلا هدف بلا معنى. بدون الله تصبح الحياة بلا هدف، وبدون هدف ليس للحياة معنى، وبدون معنى لا فائدة من الحياة. هقولها تاني دي. بدون الله تصبح الحياة بلا هدف. الله هو اللي بيحدد الهدف. ومن غير ما يكون عندك هدف في الحياة هتبقى حياتك بلا معنى. وإذا كانت حياتك بلا معنى هتبقى حياتك ملهاش إيه؟ فايدة. تاني، بدون الله يبقى مفيش هدف، بدون هدف يبقى مفيش معنى، بدون معنى يبقى مفيش فايدة. تبقى حياتي كلها زي قلتها. عشان كده العملية كلها تبدأ من الله. بيقول الموت مش هو أكبر مأساة في حياة الإنسان، لكن المأساة اللي أكبر من الموت هو إن الإنسان يعيش وهو لا عارف له هدف ولا معنى ولا فايدة. دي أكبر مأساة، إن الإنسان يبقى عايش بلا هدف بلا معنى بلا فايدة. تاني خطوة أو تاني ميزة لتحديد الهدف، إذا عرفت الهدف هتبسط أمور حياتك. إذا عرفت أنت عايز تروح فين هتلاقي الطريق سهل. لو أنا نازل من بيتي وعارف المكان اللي أنا رايحه هوصل له بسرعة. لكن لو أنا نازل من البيت وأنا مش عارف أنا رايح فين، اي حد يقابلني يشدني يجي واحد تاني يقول لي لا تعالى معايا المشوار التاني، اسيب ده واروح مع ده، هفضل الف طول النهار وفي الاخر ارجع ما عملتش حاجة، كسرت رجلي من غير ما اعمل حاجة. فمعرفة الهدف تبسط امور الحياة. اذا عرفت انت عايز توصل فين هتعرف تاخد قراراتك، وتعرف تنظم وقتك، وتعرف تستثمر مواردك وإمكانياتك. تاني، إذا عرفت هدفك هتعرف تاخد قراراتك. بدل ما بنيجي نقعد نقول أعمل دي ولا ما أعملش دي، أنت عايز إيه؟ لو عرفت أنت عايز إيه تعرف تاخد القرار. عايز توصل ليه تعرف تاخد القرار، وتعرف تنظم الوقت أروح ولا ما أروحش، وتعرف تستثمر الموارد والإمكانيات بتاعتك. ما تصرفش حاجة ملهاش لازمة. لكن الإنسان اللي بيبعزق يمين وشوال في وقته وفي إمكانياته لأن هو مش عارف هو عايز يوصل فين. إني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر. يعني ربنا هدفه بالنسبة لنا باستمرار هو سلام، مش عايز لنا حاجة وحشة. لأعطيكم آخرة ورجاء، وصلكم للأبدية ورجاء الأبدية. ربنا باستمرار بيفكر فينا بالخير. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، إنه يتكلم بالسلام لشعبه. ربنا مش عايز لنا حاجة وحشة أبدا. ده الهدف اللي ربنا عايز يوصله لنا. وعشان يدينا ده يقدر يعمل لنا أكثر جدا مما نطلب أو نسأل أو نفتكر. لأنا وصلت للهدف اللي ربنا عايز يدهوني. من المستحيل أن تفعل كل ما يريده الناس منك، فما هو متاح من الوقت يكفيك بالكاد لعمل مشيئة الله. فإذا لم تستطع أن تتمم كل العمل، فمعنى ذلك أنك تحاول أن تعمل أكثر مما قصد الله ليك. لو قعدت غرقان وتقول أرايا حاجات كتيرة، الحاجات الكتيرة دي مش ربنا طالبها منك، أنت اللي غرقت نفسك فيها. لأن ربنا اللي عايز يوصلك ليه بيديك إمكانية أنك تعمله. بيديك إمكانية تعمله. إنما أنت بتقول ما عندكش وقت ليه ومش فاضي، لأنك أنت اللي غرقت نفسك في حاجات كتيرة ملهاش لازمة، مشتت، ما أنتش عارف هدفك. وفي هذا يقول الكتاب، يوجد من يتغانى، يتغانى يعني حاسس انه غني ولا شيء عنده، ومن يتفاقر يعني يفتقر وعنده غنى جذيل. لان في واحد عارف امكانياته فبيعيش على قدها فبيعيش غني مش محتاج حاجة، في واحد عنده غنى جذيل لكن احتياجاته كتيرة وارتباطاته كتيرة فبيتفقر. زي ما بيقول على قد الحافك مد رجليك، مش بس في الفلوس، في الوقت، في كل حاجة. ومثل هذه الحياة تؤدي أيضا إلى راحة البال. الإنسان اللي محدد الهدف بتاعه يعيش ببساطة وراحة بال. يقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالما لأنه متوكل عليه. معنى الآية عشان في ناس مش فهمها، أنت تحفظ ذو الرأي الثابت، الرأي الثابت يعني اللي مش متقلقل، سالما، تحفظه سالما لأنه وثق فيك، لأنه وثق فيك. هقرأ لكم بالإنجليزي لأن معناها رائع. You Lord give perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. أنت يا رب تعطي سلام كامل لأولئك اللي حفظوا هدفهم ثابت فيك ووثقوا فيك. عشان كده معرفة هدفك يبلور توجيه حياتك، لأنه يركز جهدك وطاقتك على ما هو مهم، فتصبح فعال فيما تؤدي من عمل خلال قدرتك على الانتقاء. في مثل إنجليزي لطيف بردك بيقول If you concentrate you become effective by being selective. يعني لو أنت مركز هتبقى مؤثر لأنك بتعرف تختار. مشكلتنا ومشكلة الشباب انه بيخش في 60 حاجة في وقت واحد، فبتتدعزق جهوده فما بيعرفش يعمل حاجة. تشتت بالقضايا الصغيرة، الانسان اللي ما بيعرفش انه يمشي واحدة واحدة. يقول وقد لاحظ نوره أن الناس يعيشون حياة يأس هادئ. يأس هادئ quiet depression، اكتئاب هادي. ناس عندها اكتئاب هادي لأنهم مشتتين، دخلوا نفسهم في 60,000 حاجة ومش قادرين يحققوا حاجة، فكل واحد جواه اكتئاب هادي من جواه. عشان كده مهم قوي أنك تحدد أولوياتك وتركز جهدك. لو عندك أشعة وحطيت قدامها عدسة، أشعة الشمس دي عدسة مجمعة بتركز الأشعة في نقطة، فتقدر الأشعة دي تعمل إيه؟ تحرق. تقدر تحرق لما تتجمع، لكن لما بتتشتت ما يبقى لهاش تأثير. لو أنا جمعت كل قواي وركزت في حاجة معينة هقدر أجيب تأثير. تسمعوا عن شعاع الليزر دلوقتي. الليزر ده عبارة عن شعاع بيتجمع في بؤرة معينة، فيقدر الشعاع ده يخترق الصلب، برغم ان الشعاع ده ممكن حد يعمله بإيده كده، لكن لما بيتجمع ويركز يقدر يخترق الصلب، الفولاذ يخترقه. لو انا مركز اقدر احقق، لكن مشتت أقدرش. حتى في الخدمة، اللي يشدني العيد ميلاد، واللي يشدني الفرح، واللي يشدني الجنازة، واللي يشدني لمجاملة، واللي يشدني واللي يشدني واللي يشدني في كل حتة 60,000 حاجة في حاجة، محدش بيعمل حاجة. لكن الواحد بيركز وبيحط أولويات ده يقدر يحقق يؤثر. لكن واحد مبعزق مجهوده ما بيحققش حاجة في حياته، في الآخر يجي له اكتئاب. ليه؟ لأنه ما حققش حاجة. زي بولس الرسول كده يقول أركز، أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. أركز في حياتي، ما أقعدش مشتت في حاجات كتيرة. فإذا كنت تريد أن تكون حياتك مؤثرة فيما حولك فعليك بتدقيق أمور حياتك. لا تشعب جهودك ولا تحاول أن تعمل كل شيء، بل حاول أن تقلل مما تعمل. تخلي عن بعض أوجه نشاطك واعمل ما تراه أكثر أهمية. لا تخلط في ذهنك بين العمل والإنتاجية، فبوسعك أن تكون مشغولا دون هدف محدد. ولكن ما الفائدة؟ يقول معلمنا بولس الرسول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. معرفة هدفك يحفز حياتك، فالغرض المحدد يمدك بالطاقة والشغف انك تنفذه. يبقى عندك رغبة، عندك نشاط. ويقول احد الكتاب ان تصبح واحدا من قوى الطبيعة بدلا ان تكون حفنة من العلل والشكاوى. عمال تشتكي وتشتكي ظروفك وتعبك، لكن انت ممكن تبقى قوة مؤثرة لو عارف انت عايز تعمل ايه. بس تبقى حفنة من الشكاوى تبكي حظك العاسر لان محدش عمل لك حاجة. معرفة هدفك يعدك للأبدية. كلنا يريد أن يتذكره الناس بكل طيب عندما تحين ساعته، يعني ساعة الموت. ولكن الأهم ليس هو ما يقوله الآخرون، لكن الأهم ربنا حيقول إيه عنك. بيدي قصة لطيفة. واحد بطل للتنس أخذ بطولات كثيرة جدا وأهدى الجوائز اللي عملها لجامعة من الجامعات وحطوها دولاب كده عرض في الكلية، وبعدين بعد سنوات اتنسى، فبعت له واحد قال له ده الكاس اللي انت خدتها لقيتها في سلة المهملات في الزبيح في صفحة الزبالة، لانهم ابتدوا يعيدوا بناء الكلية مرة تانية بعد 20-30 سنة، ما حدش عارف الكاس ده بتاع ايه ولا مين اللي خده، عملوا فيه ايه؟ رموه مع الكراكيب. وبمرور الوقت ستلقى كل الكؤوس التي تحققها في حياتك في سلة المهملات. أن تعيش من أجل أن يكون لك ميراث في الأرض، فهذا دليل على قصر النظر. لو أنت بس حطت هدفك في الدنيا هنا على الأرض، لأنك ستقف يوما أمام الله وسوف يراجع حسابك. إنه فحص أخير قبل دخول الأبدية، ولحسن الحظ خذوا بالكم الحتة دي، أن الله يريدنا أن ننجح في الامتحان الأخير، هو مش عايز يسقطنا، ولذلك أعطانا الأسئلة مقدما. شوفوا ربنا في حلاوته بيغششنا، مش هتفاجأ بالأسئلة في الامتحان الأخير. السؤال الأولاني اللي هتسأله، وده لازم تبقى عارفه من دلوقتي، ماذا فعلت بابني يسوع المسيح؟ الآب الذي يدين هيسألك السؤال الأولاني، أنت عملت إيه في المسيح؟ إن الله لن يسألك عن خلفيتك الدينية أو آرائك العقائدية، الشيء الوحيد المهم هل أحببت يسوع ووافقت به، وهل أقمت علاقة شخصية معه؟ تذكر ان يسوع قال انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. موقفي من المسيح سؤال معروف مقدما من قبل الامتحان. السؤال الثاني، ماذا فعلت بما اعطيتك؟ ماذا فعلت بحياتك؟ كل المواهب والفرص والطاقه والعلاقات والموارد اللي اديتها لك، هل ضيعت بعضها على ذاتك، أو إنك استخدمتها في الأغراض التي خلقت من أجلها؟ عشان كده يقول طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، لكن إذا قال في نفسه السيد يبطئ في مجيئه، فيبتدي يعمل إيه؟ يأكل ويشرب ويسكر ويضرب العبيد والإماء. العبد ده عمل إيه؟ ركز على ذاته، قاعد ياكل ويشرب ويسكر ويتبسط ويضرب في غيره، بينما ده مفروض انه كان امين على عبيده الاخرين انه يديهم الطعام في حينه، لكن هو قاعد ياكل وساب التانيين جعانين. هو ده السؤال اللي ربنا هيجي يساله لينا، ماذا فعلت بالاخرين؟ عشان كده لازم نسأل ايه الهدف بتاعنا اللي هنعمله في الأبدية، والتدريب ايه اللي بيوجه حياتي. سؤال مهم جدا للإنسان يسأله لنفسه، ايه اللي بيوجه حياتي؟ عشان الوقت احنا للأسف هنضطر نكمل يوم الثلاث، فاللي يحب انه يكمل الدراسة معانا بقية الأسبوع هتبقى يوم الثلاث الجاي من الساعة 6 للساعة 8. برضك يا ريت كل واحد يجيب الورق معاه، ما يسيبهوش في البيت. وانتوا خدتوا ورق الاسبوع الثاني، فبرضك هنقرا، واللي هيجي بدري الساعة 6 الا ربع من الاسبوع الجاي هو اللي هيقدروا ياخدوا النسخ بتاعة الاسبوع الثالث. وباستمرار هيبقى التكملة للحاجة اللي مش هنخلصها يوم الخميس، هنبقى نكملها يوم الثلاث. الثلاث بيبقى في القاعة تحت من الساعة 6 للساعة 8. الترنيمة.
ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك، يا سيدي ما لي سواك، يا سيدي حياتي
رضاك.
أنت مت كلي تطمئن نفسي، حلو ما أشعر يا سيد.
هادي حط مية العربية من السماء.
يا سيدي حلو ما أشعر يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح قلبي أنرت لي دربي، في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك، يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك، يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي، حينما ألقاك يا سيدي يا سيدي، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك، يا سيدي تجدد فرحي. الكل يمضي ويزول، لا شيء يبقى لا يطول، لا يبقى عشب في الحقول، والزهر أيضا للزبون. يا رب أنت وحدك تبقى وكل تغيير.